أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: مسألة: لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه. مسألة أخرى من مسائل عقد الفضولي أنه لو فرضنا أنه ضم إلى مال نفسه مال غيره وباعهما ببيع واحد، فهنا تارة نبني على أن عقد الفضولي باطل ولا أثر له، وأخرى نبني على أن عقد الفضولي صحيح. وعلى فرض أنه صحيح، تارة يجيز ذلك الإنسان أي صاحب المال الآخر، وأخرى يرد. الآن نتكلم فيما لو فرض أن عقد الفضولي باطل، فهل يقع فيما يرتبط بالمملوك للبائع؟ هل يقع البيع صحيحا أو لا يقع البيع صحيحا؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: فيما يرتبط بالمملوك للبائع فإنه قد يقال بالصحة، بل قد قيل بالصحة. أولا، للإجماع المدعى في المقام، وثانيا للأدلة الخاصة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فإنه من مصادق قوله تعالى: أوفوا بالعقود، أحل الله البيع. بالنسبة إلى المملوك، هذه العناوين كلها صادقة. وأما بالنسبة إلى السنة فأيضا كذلك، باعتبار أنه وردت عندنا رواية الصقار في الروايات التي استدل بها على بطلان عقد الفضولي، ورد في ذلك بأنه إذا باع ما يملك وما لا يملك فإنه وجب البيع فيما يملك، ووجب البيع يعني صار لازما. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ومن هنا تجدون أن القائلين ببطلان عقد الفضولي أيضا التزموا هنا بصحة البيع بالنسبة إلى المملوك للبائع. إلا أنه قدس سره الشريف يقول: ولولا النص والإجماع في المقام لأمكن الخدشة في الصحة، في صحة البيع بالنسبة إلى المملوك للبائع. لماذا؟ باعتبار أن هذه المسألة ستكون داخلة في مسألة أخرى ستأتي بعد ذلك، وهي مسألة لو باع ما يملك وما لا يملك. نحن بحثنا أين؟ في مسألة لو باع ما يملك وما لا يملك. في مسألة لاحقة ستأتي أنه لو باع ما يملك وما لا يملك، كما لو باع الشاة مع الخمر مع الخنزير ونحو ذلك، هناك سنقول نحن بالصحة. إلا أنه يوجد هناك إشكال، لعل الشيخ رحمة الله تعالى عليه نظره الشريف إلى ذلك الإشكال، وهو أنه هنا ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، باعتبار أن المشتري اشترى الاثنين بوصف الاثنينية، بوصف الانضمام، وما وقع أحدهما دون الآخر. إذن فما قصد من البيع لم يقع وهو الاثنان، وما وقع وهو الانفراد لم يقصد من البيع. إلا أنهم ذكروا في محله أن هذا الإشكال غير تام من هناك، إذن لا يتم هنا أيضا. إذن في هذا الفرع، وهو ما لو بنينا على صحة على بطلان عقد الفضولي، فالشيخ يقوي احتمال أن البيع يكون صحيحا فيما يرتبط بالمملوك للبائع، ويكون باطلا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى المملوك للغير. نعم، تبقى مسألة أخرى، وهي مسألة الخيار للمشتري إذا كان جاهلا بأن أحد الشيئين غير مملوك للبائع، وهو خيار تبعض الصفقة، وهذا بحث آخر. إنما الكلام الآن في الصحة وعدم الصحة. هذا كله إذا قلنا ببطلان عقد الفضولي. وأما إذا قلنا بصحة عقد الفضول وأجاز صاحب المال الآخر فلا إشكال في الصحة، باعتبار أنه هذا باع ملكه، وذل والجزء الآخر الذي لم يكن مملوكا له أجاز صاحبه البايع. إنما الكلام لو رد الآخر، فإذا رد الآخر البيع يعني فيما يرتبط بماله، فهل يكون هذا صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ الشيخ يقول أيضا لا إشكال ولا شبه أنه يكون صحيحا. نعم، يبقى للمشتري خيار تبعض الصفقات. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، هنا قال بأنه ليس فقط يبقى هناك خيار للمشتري، بل يوجد أيضا خيار للبائع فيما باعه من ملكه. لماذا؟ باعتبار أن البائع إنما باع هذين الاثنين، فنفس القاعدة التي قد تأتي في المشتري وهي ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، يمكن تطبيقها على من؟ على البائع أيضا. فيمكن أن يقال هذا الاحتمال وارد هنا، وهو أنه لو قلنا بصحة عقد الفضول ورد صاحب المال الآخر، فإنه يثبت الخيار للمشتري وللبائع معا. إلا أن جملة من الفقهاء أنكروا ذلك، قالوا والأصل أنه لا، ليس الأمر كذلك، فإنه يكون لازما بالنسبة إلى البائع. والشاهد على ذلك رواية الصفار التي تقدمت، حيث أنه قال الإمام سلام الله عليه وجب البيع فيما يملك، فإذا كان البيع واجبا يعني يكون لازما. مسألة: لو باع الفضول مال غيره مع مال نفسه، فهنا توجد صورتان. فعلى القول ببطلان الفضول، فالظاهر أن حكم هذا الفرع حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله، يدخل محل كلامنا في مسألة ما يملك وما لا يملك لو بيع في صفقة واحدة. مع الما والحكم فيه، أي في ذاك المطلب، والحكم فيه الصحة. لماذا؟ لظهور الإجماع، بل دعوى الإجماع عن غير واحد من الفقهاء، مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة، بل ومضافا إلى إطلاقات الأدلة القرآنية، حيث قالت أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، وهو شامل للمملوك للبائع، مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة بطلان الفضول من قوله عليه السلام لا يجوز بيع ما لا يملك، ولكن وقد وجب الشراء فيما يملك. إذن فيما يرتبط بنفسه وجب، ولما ذكرناه من الإجماع والنص، ولما ذكرناه قال به، مراد قال بالصحة، هسه هنا به، ولكن في بعض النسخ لعله يوجد بها، ولما ذكرنا قال به أو بها من قال ببطلان الفضول، يعني حتى من قال ببطلان الفضول قال بالصحة في محل الكلام، كالشيخ وابن زهرة والحلي وجملة من الفقهاء الذين قالوا ببطلان عقد الفضول ولكن قالوا بالصحة في محل الكلام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستدرك، ولكن من باب الاحتمال، لأنه هناك لا يقبل هذا الإشكال. نعم، لولا النص في المقام وهي الصحيحة والإجماع أمكن الخدشة فيه بما سيجيء. ماذا سيجيء هناك؟ طبعا سيجيء هناك إشكالان. الإشكال الأول هو هذا، وهو أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. بما سيجيء في بيع ما يملك وما لا يملك، هذا إذا قلنا ببطلان عقد الفضول. وأما على القول بصحة الفضول فلا ينبغي الريب في الصحة مع الإجازة. إذن هذا مما لا إشكال فيه، باعتبار من طرفه صحيح ومن طرف الآخر أيضا صحيح. إنما الإشكال أين؟ فيما لو فرضنا أن الطرف الآخر مالك المال الآخر رد البيع، فهل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ فلهذا قال الشيخ: وكذا بل وكذا مع الرد من الآخر، فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ينظر محل الكلام بما لو تبين بعض المبيع غير مملوك. فأنا ما أدري هو محل الكلام أليس في هذا، وهو أنه بعض الكلام غير بعض المبيع غير مملوك، إلا أن يفرق في هذا، وهو أنه في محل الكلام عالم وهناك ماذا؟ جاهل. مع أن المسألة المنعقدة في المقام ليست في العالم فقط، بل تشمل الجاهل أيضا. إذن التنظير بما لو تبين بعض المبيع غير مملوك هذا في غير محله، لأنه هذا الذي نظر به هو محل الكلام، لأنه شيء غير محل الكلام. بلي لا، يقول بأنه شخص باع هذا وهذا باعتقاد أنه ماذا؟ كلاهما له، ولكن بعد ذلك تبين أنه هذا ليس له. ملتفتين؟ هنا يصح في هذا ولا يصح في هذا؟ يقول هناك قالوا يصح في هذا، طب نحن محل الكلام أيضا هذا، إلا الفرق في هذه الجهة، وهو أن محل الكلام باع ما يملك وما لا يملك مع العلم، وذاك مع عدم العلم، مع أنه أيضا محل الكلام ليس في فرض العلم، حتى لو باع بفرض ماذا؟ بفرض الجهل أيضا لا محظور فيه، كما سيأتي منه بعد ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه. بني يعني تريدون تقولون من باب الشركة، يعني هذيك من باب المشاع، من باب المش، أنا بدي أقول تريدون يقولون أن المنظر منظر به شركة من باب الحصة المشاعة، مع أنه العبارة مو هالشكل، أعم من ذلك. كما لو تبين بعض المبيع، هل أنه المبيع واحد هم يصدق عليه ماذا؟ بعض المبيع. هسه جيد تدافعوا عن الشيخ، بس احنا من باب احتمال ده نذكره، ما يخالف انتوا، انا ما اقول الا الاشكال وارد، اريد اقول بانه هذا التنظير. بس المهم التنظير اذا لم يتم مو مهم، يعني لانه احنا ما عندنا مشكله انه التنظير لابد ان يتم. كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك، غايه الامر ثبوت الخيار حينئذ للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا، كما عن التذكرة بالنسبة إلى البائع هذا. أما بالنسبة إلى المشتري هل يثبت الخيار أو لا يثبت، هذا مرتبط بعلم المشتري أو بجهل المشتري، وسيجيء في أقسام الخيار إن شاء الله في خيار تبعض الصفقة. بل هنا الشيخ قال بأنه الخيار أيضا يثبت لمن؟ يثبت للبائع، لنفس القاعدة المتقدمة، وهي ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع، ولكن عن الغنية الجزم بعدم ثبوت الخيار. والشيخ يقول ويؤيد الجزم بالعدم صحيحة الصفار، لأنه عبرت وجبا، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه على طريقته يقول ولكن يمكن أن نحمل كلام الشيخ على صورة ونحمل كلام الصفار على صورة ثانية، وربما حمل كلام الشيخ على ما إذا ادعى البائع الجهل بأنه هذا ليس له، أو الإذن بأنه قد أذن له في البيع، عند ذلك يثبت ماذا؟ يثبت له الخيار أي للبائع. ولكن نحمل كلام الغني القائل بالجزم بالعدم نحمله على صورة علم البائع بأنه ليس له، وكلام الغنية على العالم. إلا أنه هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقيد هذه الصحة بصورة بحالة، يقول بأنه نحن عندما نقول صحة في المملوك للبائع ولا علاقة له بالصحة أو البطلان في غير المملوك للبائع، هذا إذا كان هذا المملوك للبائع لا يلزم من انفراده في البيع، لا يلزم منه ربا أو لا يلزم منه محذور آخر. كيف شيخنا؟ ضربوا مثال لذلك، قالوا لو فرضنا أن شخصا باع درهم نفسه ودينار غيره بدرهمين ودينارين، البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ علل الفقهاء ذلك قالوا نعم البيع صحيح بذلك، ولكن تخلصا من الشبهة التي أشرنا إليها قالوا أن الدرهمين يقعان في قبال الدينارين وأن الدينارين يقعان في قبال الدرهمين حتى يتخلصوا من الإشكال. طب الآن لو فرضنا بأنه صاحب الدينار رجع ورد البيع، إذن هنا عندما رد البيع بيع ماذا؟ بيع درهم ذلك البائع فقط لا أكثر من ذلك. خب هذا الدرهم سيقع في قباله شيء أكثر من الدرهم أو لا يقع؟ نعم يقع، إذن باع الشيء بأكثر منه فيكون مشكلة. واضح المطلب؟ إذن لا، مو باعتبار ذاك الدينار خرج بعد، هذا الدرهم في النتيجة عندما يقسط الثمن يقع في قباله شوي أكثر من الدرهم أو لا يقع. بعد ذاك ما آخر في هذا، قلت بأنهم حاولوا أن يتخلصوا بأن يجعلوا ماذا؟ بأن يقولوا الدينارين في قبال الدرهمين، هذا تخلص منها الشبهة، وهي أنه ظاهرا هذه عملية ربوية، فلهذا قالوا بأنه لا يقع من هذا الباب. على أي الأحوال، إذا نحن عندما نقول صح في الباء في المملوك للبائع بشرط أن لا يلزم هذا المحذور، أو بشرط أن لا يلزم فساد من جهة أخرى، هل يجوز بيع العبد الآبق أو لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا؟ لا يجوز بيعه منفردا، ولكن هل يجوز بيعه منضما أو لا يجوز بيعه منضما؟ يجوز بيعه منضما. فلو باع عبده الآبق بانضمام مال الغير ثم جاء الغير ورد البيع، فيكون بيع العبد الآبق ماذا؟ منفردا، فيكون باطلا. إلا أنه أشكل على هذين الفرضين أو على هاتين الصورتين بأنه هذا البيع باطل حتى لو أجاز الآخر، فضلا عن أن يرد الآخر. لماذا؟ لأن بيع الآبق منضما إلى شيء آخر، هذا على خلاف القاعدة، ومن هنا قالوا لابد أن يكون الآبق وما ينضم إليه ملك لشخص واحد، لا إذا كان ملكين لشخصين، وكذلك فيما يرتبط بالزيادة. على أي الأحوال، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ثم إن صحة البيع فيما يملكه مع الرد مقيد في بعض الكلمات بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي كلزوم ربا وبيع آبق من دون ضميمتين. ولكن هذا التقييد بفرض الرد هل هو صحيح أو ليس بصحيح، وسيجيء الكلام في محله سنبين بأن هذا القيد هل هو في فرض الرد فقط أو أنه يشمل في فرض الإجازة أيضا. إنما الكلام كل الكلام هذا، وهو أنه إذا رد الآخر، يعني أن المالك للمال الآخر لو رد، فهل أن البائع يستحق تمام الثمن أو أن الثمن لابد أن يقسط؟ خب هنا يوجد قولان في المسألة، قول للعامة ولا علاقة لنا به، وهو أنه لا، البائع يستحق تمام الثمن، وقول يقول بالتقسيط وهو قول فقهائنا، وهو أنه إذا رد صاحب المال الآخر فإنه لابد أن يقسط الثمن على المملوك للبائع وعلى غير المملوك للبائع، فيأخذ البائع حصته من الثمن ويرجع الباقي لمن؟ ويرجع الباقي إلى المشتري. إلا أنه كما ذكر بعض المحققين والحق معهم أن هذا لا يرتبط بفرض الرد، حتى في فرض الإجازة هذا أيضا موجود، لأنه في النتيجة لابد أن يقسط الثمن، فإما أن يقسط بين البائع والمشتري، وإما أن يقسط بين البائع والمالك الآخر. إذن هذا ليس تقسيط الثمن ليس مرتبطا بحالة فرض رد المالك الآخر، وإنما بحالة إجازة الآخر أيضا تقسيط الثمن يكون واردا. قال ثم إن البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك ولكن بحصته من الثمن، وأما وموقوف في غير المملوك بحصته، أي مرتبط بحصة الآخر، وطريق معرفة حصة كل منهما من الثمن في غير المثل. إذن تارة هذا المبيع مثلي وأخرى قيمي، أما في المثلي فسيأتي بعد ذلك، إنما الكلام في القيمي. ذكرت في كلمات الفقهاء طريقتان لبيان كيفية التقسيط، ووقع خلاف شديد طويل عريض في كيفية تقسيط الثمن، ولعل كيفية تقسيط الثمن لما كانت مبتلاة بالإشكال صارت سببا للقول ببطلان البيع بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمملوك للبائع. لماذا؟ لأن الثمن يكون مجهولا، وإذا صار الثمن مجهولا فيكون البيع بالنسبة إلى البائع أيضا في ملكه يكون باطلا. إذن يوجد إشكالان فيما يرتبط بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى المملوك للبائع. الإشكال الأول أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. الإشكال الثاني هو ماذا؟ هو أنه مجهولية الثمن، لأنه لا يعلم مقدار الثمن الذي سيقع في ملكه أي في المملوك له. ونحن نشترط في صحة البيع ماذا؟ نشترط أن يكون الثمن معلوما، وهذا ما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في محله. خب الآن كيف نقسط الثمن؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: الطريقة التي وجدت في جملة من كلمات الفقهاء هي أن يقدر هذا منفردا وهذا منفردا، ثم تجمع القيمتان هذا مع هذا، ثم ينسب أحد الجزئين إلى المجموع، ثم يعطى الباقي لمن؟ يعطى للمشتري. يعني يقدر هذا بمئة ويقدر هذا بماذا؟ بخمسين، فالمجموع ماذا؟ 150. الآن مجموع 150 هذا المملوك للبائع، هذا نسبته إلى 150 أي مقدار؟ نسبة الثلث. فإذا كان المبلغ 15 فخمسة تذهب للبائع وعشرة ترجع إلى المشتري. هذه هي الطريقة الأولى التي ذكرت في المقام، وهي تقويم كل منهما منفردا، ثم جمع القيمتين، ثم نسبة أحد الجزئين إلى المجموع من القيمتين، ثم إرجاع الباقي لمن؟ إرجاع الباقي إلى المشتري. بس هذه الطريقة صحيحة أو غير صحيحة؟ نجد أنه تكون مبتلاة بمجموعة من النقود، سيأتي الكلام عنها. فلنقرأ فقط المطلب. قال: وطريق معرفة حصة كل منهما، التفتوا للمطلب لأنه اشتباه كثير أكو في الحواشي. وطريق معرفة حصة كل منهما من الثمن في غير المثل أن يقوم كل منهما منفردا، فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن، نسبة الجزء إلى الثمن كنسبته أي كنسبة ثمن ذلك الجزء كنسبة قيمة الجزء إلى مجموع القيمتين. واضح العبارة؟ كنسبة قيمة ذلك الجزء إلى مجموع القيمتين. مثاله كما عن السرائر: ما إذا كان ثمنهما 3 دنانير، مو ثمنها، أو يمكن أن يقال بأن الصفقة ثمنها 3 دنانير أو ثمنهما يعني الاثنين. ما إذا كان ثمنها أو ثمنهما 3 دنانير وقيل إن قيمة المملوك قيراط يعني دينار، وقيمة غير المملوك قيراطان، عند ذلك النسبة ما هي؟ ثلث إذن واحدة إلى البائع واثنان يرجعان لمن؟ إلى المشتري، فيرجع المشتري على البائع بثلثي الثمان. وما ذكرنا من الطريق هو المصرح به في الإرشاد، حيث قال ويقفط المسمى، مو ويسقط المسمى، ويقفط المسمى على القيمتين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه استفاد من هذه العبارة هذه الطريقة التي تقدمت، ويقسط المسمى على القيمتين. في عبارات فقهاء آخرين جاءت كيفية التقويم بشكل آخر، فهل تنطبق أو لا تنطبق؟ قال ولعله أيضا مرجع هذا الذي ذكرناه في عبارة الإرشاد، ولعله أيضا مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة من أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما بهفة ثم أخرى، بعد ذلك سيشير إليه الشيخ، وماذا؟ ثم ينسب أحدهما إلى ماذا؟ إلى المجموع، أو إلى مجموع، مو إلى المجموع وإنما إلى الجميع، لا إلى المجموع. إذن هنا يتضح، نحن في الطريقة السابقة قمنا بعمليتين أو بثلاث عمليات، بعمليتين: أولا تقويم كل منهما منفردا، ثم نسبة أحدهما إلى مجموع القيمة، فقط هذا. أما هنا ماذا؟ توجد ثلاث عمليات: نقومهما جميعا، يعني بما هو مجموع بما هو منظم، هذا وهذا، ثم نقوم أحدهما، هذا وهذا، ثم ننسب أحدهما إلى ماذا؟ مو إلى المجموع وإما إلى الجميع. هذه صارت ثلاث عمليات، فهل هي ترجع إلى ما ذكره صاحب الإرشاد أو لا ترجع إلى ذلك؟ خلاف بين الفقهاء، فهذه الطريقة الثانية بعد ذلك سأبينها. بلي هسه أبين، أقول فائدة وين تفر، اسمحوا لي، يأتي بحثه، بحثه من أبحاث اللطيفة هو في نفسه. قال أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما ثم ينسب إلى ماذا؟ إلى الجميع. ولذا فسر بهذه العبارة المحقق الثاني عبارة الإرشاد، التفتوا، العبارة هالشكل لو كانت هو أفضل تصير هالشكل. ولذا فسر المحقق الثاني عبارة الإرشاد بهذه العبارة، يعني الطريقة الأولى قال هي منطبقة على هذه الطريقة التي وجدت في كلام هؤلاء، لأنه عبارة الإرشاد ماذا كانت؟ عبارة الإرشاد متقومة بعمليتين فقط، تقويم كل منهما منفرد ثم نسبته إلى الآخر. أما هذا الذي يقال هنا ماذا؟ لا، ثلاث عمليات تقويمهما معا. كما يقول الشيخ أنهم أين الثمرة، بعض الأحيان أن الانضمام له مدخلية في زيادة السعر، كما لو كان زوج من السجاد، لو قوم كل منهما منفردا له قيمة، ولو قوما معا له قيمة أخرى. بعض الأحيان الانضمام يزيد في الثمن، كما يضرب مثال الشيخ في مصلاعي الباب أو زوج من خف، وبعض الأحيان الانضمام ماذا؟ ينقص الثمن، كما لو انضمت الجارية المبيعة إلى رضيعها، فإن السيد المولى عندما يشتري الجارية إذا كان معها رضيع خب لا إشكال ولا شبه أنه هذه ستمنع ماذا؟ من خدمة السيد، إذن هذه سيكون مؤثرا في نقيصة الثمن. إذن هؤلاء يقولون أول يقومان معا ثم يقوم أحدهما منفردا ثم ينسب إلى الجميع. يقول المحقق الثاني فسر عبارة هؤلاء بما فسر عبارة الإرشاد بهذه العبارة، ولكن هذا التفسير في محله أو في غير محله سيأتي. يقول الشيخ والإنصاف أن هذه العبارة شيء، وما ذكرناه عن الإرشاد ماذا؟ شيء آخر. يقول ولذا فسر، قلت اقرأ العبارة هالشكل يصير هواي واضحة. ولذا فسر المحقق الثاني عبارة الإرشاد المتقدمة وهي ويقصط المسمى، فسرها بأي عبارة؟ بهذه العبارة، يعني أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما، حيث قال أي المحقق الثاني طريق تقسيط المسمى على القيمتين كذا، فإنه ذكر عبارة الإرشاد في تفسير هذه العبارة أو بالعكس إلى آخره. لكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لكن الإنصاف بأنه لا يمكن تطبيق إحدى العبارتين على الأخرى، وهو واضح لأن ما ذكرناه من التفسير يبتني على عمليتين، وما ذكره هؤلاء الأعلام في هذه العبارة تبتني على عمليات ثلاث. لكن الإنصاف أن هذه العبارة أيضا مرجع الضمير ما ورد في عبارة الأعلام يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما ثم ينسب، مراده هذه العبارة، يعني العبارة التي وردت في الشرائع والقواعد واللمعة. لكن الإنصاف أن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي هي ويقسط الثمن التي اخترناها في طريق التقسيط، واستظهرناه أيضا ذلك المطلب طريقة التقسيط في طريق التقسيط استظهرناه من السرائر أيضا. لماذا شيخنا يقول؟ باعتبار أنه هنا في عبارتهم توجد هذه العبارة، وهذه لا تتم إلا بأن تكون العمليات ثلاث، إذ لو كان المراد من تقويمهما معا تقويم كل منهما لا تقويم المجموع، ولم يحتج إلى قوله ثم يقوم أحدهما ثم تنسب قيمته. إذا تبين ثم تنسب قيمته أكو مطلب ثالث هنا لم تذكر في ماذا؟ في العبارة السابقة. يقول لو كان مراد هؤلاء الأعلام الطريق السابق الذي ذكرناه، فعندما قال يقومان معا لا يحتاج أن يقول بعد يقوم أحدهما أيضا، لأن المفروض أنه مجموع يقومان يعني مجموع القيمتين، إذن لا يحتاج ثم أن يقوم أحدهما، لأن المراد من يقومان معا يعني مجموع قيمتي الفردين مجموع قيمتي الجزئين، فلا معنى لأن يقول ثم يقوم أحدهما. إذن هذا معناه أنه يريدون أن يشيروا إلى طريقة أخرى، يقومان منضما ثم يقوم كل منهما بوصف الانفراد ثم ينسب ماذا؟ إلى مو المجموع القيمتين بل إلى الجميع الذي قوم منضما، ثم تؤخذ النتيجة. بلي من هنا إن شاء الله سأبين بعد ذلك أن هؤلاء الأعلام يتكلمون في صورتين، السرائر هذه ما وجد أحد من المحشين أو الفقهاء ملتفت إليها. الصورة الأولى تفرض أن الانضمام وعدم الانضمام لا مدخلية له، فلهذا قالت أنه يقوم هذا ويقوم هذا ثم ينسب، والطريقة صحيحة. هذه الطريقة سيشكل عليها، ينقض عليها بماذا؟ ينقض عليها بوصف الانضمام له مدخلية، وهالشكل أنت لو فعلت ليس له مدخلية. هؤلاء الأعلام يذكرون صورة ماذا؟ صورة أن للانضمام مدخلية في الزيادة والنقيصة. إذن مو أكو طريقتين، التفتوا جيدا، كل يذكر طريق لصورة معينة، ملتفتين؟ فلهذا إذا كان الزوجي مثل هذه النقطة اللي التفتتم إليها، وهي أنه لو كان مصراعي باب إذا قوم الجميع ثم يقوم أحدهما بعد ما يحتاج تقويم الآخر، لماذا؟ لأنهما قيمتهما متساوية، وهذه قرينته مثل ما التفتتم، يقوم أحدهما لا نحتاج أن يقوم كل منهما، لماذا؟ لأنه مصراعي باب أحدهما مساو للآخر. ولكن المشكلة أين؟ مشكلة أن الانضمام وعدم الانضمام يؤثر، فلهذا نحن نقوم المجموع نقوم أحدهما ثم ننسب تطلع النتيجة صحيحة، واضح؟ ولكن مع الأسف لا الشيخ رحمة الله تعالى عليه التفت إلى النكتة ولا الأعلام الآخرين أيضا التفتوا إلى النكتة. الكل تصور أن الذين يذكرون الطريق الأول يذكرونه على نحو الإطلاق، وأن الذين يذكرون الطريق الثاني يذكرون الطريق ماذا؟ على نحو الإطلاق. مع أنه من العبارات يمكن ماذا؟ يمكن أن نستفيد أن القائلين بالطريق الأول ينظرون إلى صورة، والقائلين بالطريق الثاني ينظرون إلى صورة أخرى. بل هذيك بها مشكلة أخرى سيأتي بحثها، الآن كنا في الزيادة فقط. أنا بدي أقول بها، فلهذا بها مشكلة أخرى سيأتي بحثها، سيأتي. يعني في فرض الزيادة أكو مطلب، وفي فرض النقيص عندنا ماذا؟ مطلب آخر. فلهذا الشيخ سيشكل عليهم بعد ذلك أنه أنتم فرضتم الزيادة ونسيتم النقيصة. قال إذ لو كان المراد من تقويمهما معا تقويم كل منهما لا تقويم المجموع لم يحتج إلى قولهم ثم يقوم أحدهما ثم تنسب قيمة الأحد إذا أهو أحدهما، إذ ليس هنا بناء على الطريق الأول إلا أمران، وهذا الذي ذكرناه من عبارة الفقهاء فيها ماذا؟ ثلاثة أمور. إذ ليس هنا إلا أمران، تقويم كل منهما أولا، ونسبة قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين ثانيا. إذن بناء على هذا بعد لا يمكن أن نقبل تفسير المحقق الثاني الذي طبق إحدى العبارتين على الأخرى. فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعتين أو مجتمعين ثم تقويم أحدهما، مع أن المفروض تقويم كل منهما. لماذا أحدهما؟ هذا خير قرين على أنه ماذا؟ أن أحدهما مساو للآخر في القيمة. فيما إذا كان الاجتماع ثم تقويم أحدهما بنفسه، ومن هنا هذه القرينة تكون خير قرينة على أنه هذول يتكلمون في صورة الزيادة فقط لا في صورة النقيصة. ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع، ولو عبر إلى قيمة الجميع لكان أولى، إلى قيمة الجميع أو المجموع. بلي وين؟ لا فد نسبة. ليش؟ وين في الطريق الأول أو الثاني؟ ثاني نسبة واحد؟ لا فد نسبة. لا شوفوا هذين الاثنين، افترضوا فردي باب بتعبير مصراعي باب، ها هذه له قيمة جيد، مو كل منهما واحدة القيمة كافية، هذين كلتا سجادتين ماذا؟ متساوية في الصفات لأنه زوجهما. فإذا أنت قومت أحدهما يعني كلاهما اجمعهما كلاهما جميعا مئة، مو هالشكل؟ قومت كل منهما وجدته ماذا يسوى؟ بمئة. ثم قومت أحدهما منفردا لا بوصف الانضمام، قومت أحدهما منفردا، قالوا لك ماذا؟ 20 مثلا، مو هالشكل؟ إذن نسبة أحدهما إلى المجموع إلى الجميع إيش قيد؟ خمس، مو هالشكل؟ فإذا هنا لابد أن يأخذ البائع في قبال أحد الفردين أربعة أخماس ويرجع إلى المشتري واحد إيش قيد؟ خمسا واحدة. خب هذا صحيح؟ مع أنه هو اشترى شيئين متساويين في القيمة، وإذا رجع أحدهما المالك رد لابد أن يرجع نصف القيمة، لماذا يأخذ خمس القيمة؟ هذا النقض الذي سيريده الشيخ على من؟ على هؤلاء، على هذه الطريقة الثانية. يقول لو هكذا تقولون، خب نسأل منكم، مجموعهما مئة، أحدهما ماذا؟ 20، لأنه ما بيوصف الانضمام، لأنه هذه عندما يكون وصف الانضمام تزيد القيمة. وإذا كان أحدهما النتيجة ماذا تكون؟ 20. خب هنا لابد أن يأخذ البائع أربعة الأخماس ويدفع إلى المشتري ماذا؟ خمس واحد. هسه أنت من حقك أن تقول خب لماذا لا نفرض العكس؟ في النتيجة أفرض العكس، هم يقع ضرر على البائع، في النتيجة إما يقع ضرر على البائع وإما يقع ضرر على المشتري، وهذه الطريقة مبتلاة بهذا النقص. واضح؟ ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيشكل على هذه الطريقة بنقض آخر، ويقول ينقض عليها بالنقيصة، هذه بالزيادة، ينقض عليها بالنقيصة، يقول يلزم منه الجمع بين الثمن والمثمن في بعض الأحيان، ومن هنا يرجع ويقول أن الصحيح هو الطريق الأول. واضح إن شاء الله المطلب؟ قال بلي هو أحسنتم، هو الشيخ يقع في محذور. ومن هنا السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على المكاسب يختار طريقا ثالث، وهو الطريق الأدق من هذين الطريقين المتقدمين. قال ومن هنا هؤلاء عندما اختاروا هذه الطريقة الثانية، ومن هنا التفتوا جيدا، قلت لكم حواشي فيها اشتباه وخصوصا حاشية سيد كلنتر حفظه الله، ومن هنا أنكر عليهم جماعة، أنكر على هؤلاء الطريقة صاحب الطريقة الثانية، أنكر عليهم جماعة تبعا لجامع المقاصد، أنكر القول عليهم إطلاق القول بذلك، قالوا هذا القول هذه الطريقة لا تتم في جميع الصور، في صورة أن يكون للانضمام مدخلية هذه الطريقة ماذا؟ تكون باطلة. ومن هنا يتضح أن هذه الطريقة أساسا ليس فيها إطلاق، وإنما أن القائل بذلك الطريق ينظر إلى صورة معينة وهي صورة الانضمام له مدخلية في الزيادة، وأن القائل بالطريق الأول ينظر إلى صورة أخرى وهي أن الانضمام ليس له أثر في الزيادة. إطلاق القول بذلك إذ لا يستقيم ذلك، يعني هذا الطريق الثاني، إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة. هذا هو النقض على ماذا؟ النقض على الطريقة الثانية، كما في مصراعي باب وزوج خف إذا فرض تقويم المجموع، ولعله أيضا تقويم ماذا؟ الجميع يعني المنظم، إذا فرض تقويم المجموع بعشرة وتقويم أحدهما بدرهمين كما هو واضح لأنه أحد الفردين للخوف، خب لا إشكال، وشوف إن لم نقل لا قيمة له، لا إشكال أن قيمته أقل من القيمة الواقعية لو انضم إلى الفرد الآخر، وكان الثمن افترضوا لزوج الخوف أو لمصراعي الباب جيد، وكان الثمن خمسة، فإنه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبة ذلك الجزء إلى الثمن كنسبة الاثنين إلى العشرة، إذن ماذا؟ استحق المشتري من البائع واحدا من الخمسة، فيبقى للبائع أربعة في مقابل المصراع الواحد، مع أنه لم يستحق من الثمن إلا مقدارا من الثمن مساويا لما يقابل المصراع الآخر وهو أعني الدرهم. إذن لماذا صار يأخذ هنا ثلاثة دراهم في قبال ماذا؟ في أربعة دراهم في قبال يعطي درهم إلى ذاك الشخص، وهذا نقض يرد على هذه الطريقة الثانية، مع أنه يعني لو فرضنا أن الطرف الآخر كان قد أجاز، قد كان يستحق هذا الإنسان البائع؟ النصف كان يستحق، الآن شو صار عندما رد استحق أربعة؟ إذن لابد أن نقول أنه كما أنه في فرض الإجازة يستحق اثنين ونصف، في فرض الردم أيضا لابد يستحق ماذا؟ اثنين ونصف. الشيخ يقول هذا على طريقتنا ماذا؟ يكون واضحا. بلي؟ ها؟ هو؟ ها إن شاء الله سيأتي أشير إليه، وهو أنه أساسا هل يقسط الثمن على الهيئة أو لا يقسط الثمن على الهيئة؟ يقول الفقهاء أن الثمن لا يقسط على الهيئة وإنما يقسط على المادة فقط، يعني أن جزءا من الثمن لا يذهب في قبال هيئة الاجتماع والانضمام، لا مدخلية في زيادة الثمن لكن لا يقسط عليها شيء. أنتم تعرفون بأنه تقسيط الثمن دائما ليس على كل الأوصاف، نعم هذا وصف ولكن من الأوصاف التي لا يقسط عليه الثمن. نعم إن قلت العد هذا يلزم ضرر، يقول لا يجبر ذلك الضرر بالخيار للمشتري. قال فيبقى للبائع أربعة في مقابل المصراع الواحد، مع أنه لم يستحق من الثمن إلا مقدارا من الثمن مساويا لما يقابل المصراع الآخر، أعني درهمين ونصفان. هذه والحاصل، يعني حاصل ما هذا الإشكال هذا الناقض، مو الحاصل ما للمطلب، ها والحاصل أن البيع إنما يبطل في ملك الغير بحص من الثمن يستحقها الغير مع الإجازة. خب أي مقدار كان يستحق الغير مع الإجازة؟ اثنين ونصف الآن أمكان عندما يبطل لابد أن يبطل هذا المقدار، فلا بد أن يرجع باثنين ونصف لمن؟ للمشتري. ويصح في نصيب المالك بحصة كان يأخذها مع إجازة المالك لجزء، مع إجازة المالك الجزء الآخر. هذا. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدخل في توجيه عبارة هؤلاء، يقول إما محمولة على الغالب، يعني شنو؟ يعني يريد أن تشير إلى بعض صور المسألة، وإلا لا يريدون أن يعطوا ضابطة كلية في كل الموارد فيما كان لوصف الاجتماع مدخلية وفيما لم يكن، وإما نرجع هذا إلى عبارة الإرشاد. ولكن الظاهر أن كلام الجماعة، يعني هذه العبارة الشرائع والقواعد واللمعة، أن كلام الجماعة إما محمول على الغالب لا لإعطاء الضابط الكلية من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع، يعني لا يريدون أن يعطون الضابط حتى لهذا، عفوا يريدون يعطون الضابط لهذه الصورة، أو مرادهم من تقويمهما تقويم كل منهما منفردا، ويراد من تقويم أحدهما ثانيا ملاحظة قيمته مع قيمة مع مجموع القيمتين. يعني نرجعه إلى ماذا؟ إلى ما ذكرنا، مو ثلاث عمليات وإنما عمليتان، وإلا لو لم نحمل على ذلك وإلا ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماعي في الزيادة. بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.